الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، فبداية معذرة عن هذا التأخير لأنه نؤي لي وهممت أن أعتذر، ولكن يعني الحمد لله وفقت وأنهيت سريعا يعني. وإن شاء الله لن أطيل لأني أعلم أن هذه الأيام أيام امتحانات ومذاكرة، فأسأل الله تعالى التوفيق والتيسير. حديث اليوم الحديث رقم 615 من كتاب السنة لابن أبي عاصم، وفيه عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يد الله بسطان لمسيء الليل أن يتوب بالنهار، ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث إسناده صحيح. وبسطان وبسطان هذا وصف من الفعل بسط، وبسط يده أي مدها، وهذا على معناه الحقيقي. وهذا الحديث فيه إثبات لصفة اليد وأنها صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. وأحب أن أشير إلى أن هناك بعض المجهودات المعاصرة التي تريد أن تجمع الأمة على بعض الحديث دون البعض الآخر، فقسموا الحديث إلى أحاديث قولية وأحاديث عملية. الأحاديث العملية يعتمدونها ويأخذونها ويحثون عليها، فالأحاديث العملية يقولون هي هذه الأحاديث التي بيّنت مجمل القرآن، هي بديت الأحاديث العملية نأخذها وننشرها ونشد عليها وندعو الأمة إليها. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. ولكن كيف الصلاة وما مواقيتها وما كيفيتها وعددها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها لم يبين ذلك القرآن، وإنما بيّنت ذلك السنة، فكان بيان السنة بيان لمجمل القرآن. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس حديثا قوليا، ولكنه من باب الحث على مجموع السنن العملية التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل القرآن. وما يقال في الصلاة يمكن أن يقال أيضا في الحج والعمرة والصوم والزكاة وصلة الرحم وبعض مكارم الأخلاق كصلة الرحم والصدق والأمانة إلى غير ذلك. قالوا: وما سوى ذلك من الأحاديث والأخبار تطوى ولا يلتفت إليه. هذا المشروع بعض الدراسات بالفعل اجتهدت فيه، وتصفحت بالأمس كتابا فكرته هي التي قلتها لكم الآن. فمعنى ذلك إن كل الأحاديث التي خرجت عن هذا الشرط اللي هو بيان مجمل القرآن، كل هذه الأحاديث العملية أو القولية لن يلتفت إليها. الأحاديث العملية أنا ذاك ستكون من باب العادة والاعتياد، من باب العادة والاعتياد كما يقولون، فبالتالي لن يلتفت إليه. والأحاديث القولية بعد ذلك ستكون من باب الآحاد والظنيات، وأيضا لن يلتفت إليه. فلا ينبغي أن تتفرق الأمة بسبب هذه الأحاديث. يعني مثلا حديث الدجال، حديث مقتل الدجال وكيفية مقتله ومتى مقتله ومكان مقتله، كل هذه الأخبار تطوى ولا قيمة لها. الأخبار المتعلقة بالوزن والميزان أيضا تطوى ولا قيمة لها. الأخبار المتعلقة بالموت وذبحه عيانا بين الجنة والنار أيضا تطوى ولا قيمة لها. هذا مشروع ينبغي أن نحذر منه، وأن نحذر من كل فكرة يزعمون أنها علمية ولكن يقصد من خلالها تفريغ السنة بعضا أو كلا من محتواها. نحذر من ذلك كله، إنهم يشخخون ألسنتهم بعبارات يظنها الجاهل خيرة ولكنها تحمل في ثناياها وطواياها السم الزاعق، فنسأل الله تعالى العافية. فهذا الحديث المبارك أن الله عز وجل يده يبسطها لمسيء الليل ليتوب ولمسيء النهار ليتوب، يفعل ذلك ربنا في كل يوم حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن الشمس لو طلعت من مغربها فإن ذلك علامة على سد باب التوبة كما ورد في الآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا هذا الحديث فيه إشارة إلى سعة رحمة ربنا سبحانه وفرحه بتوبة عبده وعدم معاجلته لعبده بالأخذ، فما أصبره على عبده مع ذنبه وتقصيره وغفلته وتفريطه. فنسأل الله تعالى أن يعاملنا بما هو أهله من العفو والجود والكرم والإحسان، وألا يعاملنا بما نحن أهله من التقصير والتفريط والغفلة، فهو أهل لكل خير ونحن أهل لكل شر. الحديث الذي بعد ذلك رقم 618 حديث أبي موسى أيضا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. بيعجبني كلمة مع رسول الله، كنا مع رسول الله. لو إن مثلا بعض الإخوة جمعوا الأحاديث التي في صدرها كنا مع رسول الله أو بينما نحن مع رسول الله، يعني الأحاديث التي تشعر بماذا؟ بالصحبة. تجمع هذه الأحاديث وتدرس في سياق واحد لعلنا أن نخرج ببعض الفوائد والدلالات العلمية. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي لم يكونوا في المدينة، وسمي السفر سفرا لما فيه من معنى الانكشاف، لما فيه من معنى الايه؟ الانكشاف. فالمسافر ينكشف عن بلده، يفارقها فينكشف عن بلده، ولذلك سمي انكشاف الضوء إسفارا، وسميت المرأة التي تكشف وجهها مرأة سافر وسافرة، كلاهما صواب، سافر وسافرة. وكذلك الذين مدحهم الله عز وجل من الكرام البررة قال سبحانه وتعالى: بأيدي سفرة. فقيل السفرة هم الذين تنكشف عن الوضاءة أو ينكشف الأمر عن وضاءتهم وجمالهم ونورهم. إذا لابد في السفر من معنى الانكشاف، وبالتالي أحكام السفر، أحكام السفر لا تترتب إلا بعد الانكشاف، إلا بعد الانكشاف. حتى ولو كنت ترى العمران، حتى ولو كنت ترى العمران. يحضرني في ذلك حديث أظنه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يريد السفر فركب دجلة أو الفرات، وكانوا في رمضان فأمر بالسفرة فقربت، فتعجب ذلك منه: أتفعل ذلك؟ أتأكل وأنت لازلت ترى البنيان؟ فقال: إنا في سفر. قال: إنا في سفر. فمعنى السفر يبدأ بالانكشاف، بمجاوزة المحل، بترك البلد الذي أنت تستوطن. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان القوم إذا علوا شرفا، أي مكانا عاليا، شرفا أي مكانا عاليا. ولعل النافذة العالية تسمى إيه؟ شرفة، لما فيها من ملاحظة هذا المعنى. إذا علوا شرفا أو هبطوا واديا، الوادي المكان الخفيض بعد جبل، يكبرون يكبرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يوما: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم. أربعوا فعل أمر من الفعل ربعا، أي ترفقوا وتمهلوا. أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أصم أي لا يسمع، الغائب غير موجود، ولكنكم تدعون سميعا قريبا. وهذا فيه إثبات صفة السمع والقرب لله عز وجل. وهذا الحديث إسناده صحيح. الحديث الذي يتلوه فيه سياق يعني قريب منه، وهو حديث أبي موسى، وهو حديث أيضا إسناده صحيح على شرط مسلم. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعدون في ثنية، أي يصعدون في ثنية، الثنية هو الطريق في الجبل، والطريق في الجبل غالبا لا يكون ممهودا، وإنما يكون وعرا غير مسلوك، أو قال في عقبة، أو قال في عقبة. العقبة أيضا الطريق الوعر في الجبل يسمى إيه؟ عقبة، أو قال في عقبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة لم يعرضها في الجبل، لم يعرضها في الجبل أي لسه ما طلش فيها هذا الجبل. فكل ما على رجل من القوم الثنية أو العقبة نادى أو قال هدف، ولعله قال بأعلى صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فمعنى ذلك أن الإنسان عليه عند ذكر الله عز وجل أن يتلمس الرفق، أن يتلمس الرفق. ونسوق هذا الحديث لبعض الطرقية والصوفية الذين لا يحلو لهم الذكر إلا في المجامع بالأصوات العالية المرتفعة، يتمايلون ويطربون ويرقصون، ثم بعد ذلك يسقطون. فالذي يسقط منهم يهتفون بأعلى أصواتهم مكبرين، لأنه أصابه ما أصابه من القرب والوصل سامحهم الله. الحديث الذي بعد ذلك 623، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لعله ما من مؤمن آمن تصدق بصدقة من كسب طيب ووضعها موضعها إلا أخذها تبارك وتعالى بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل العظيم. هذا الحديث فيه إثبات لصفة اليد لله عز وجل، وهي صفة ذاتية لربنا سبحانه، وأن هذه اليد يمين لقوله: إلا أخذها تبارك وتعالى بيمينه. إذا ما من أحد يتصدق بصدقة طيبة إلا ويتقبلها الله تعالى بيمينه فيربيها، يربيها أي ينميها، ينميها. ولذلك سمي الرب ربا، لأنه ينمي ويتعاهد ويرعى من يربيه. إلا أخذها تبارك وتعالى بيمينه فيربيها له، أي ينميها ويرعاها ويتعاهدها كما يربي أحدكم فلوه. الفلو المهر الصغير، الحصان الفرس وهو صغير يسمى ايه؟ مهر، يسمى مهر. فالمهر وهو صغير الى ان يبلغ عاما يسمى ايه؟ فلو. المهر الصغير الى ان يبلغ عاما يسمى ايه؟ يسمى فلو. والمهر في ذلك الوقت ينمى سريعا، يعني ده سن التكوين بالنسبه للفرس الصغير اللي هو حتى يبلغ ايه؟ عاما. اسرع فتره ممكنه للفرس ان ينمو فيها هذه الفتره وهو في مرحله المهر، حتى يكون مثل الجبل العظيم. أي إن هذه الصدقة التي أنت أنفقتها من حلال مبارك طيب طيب يقبلها ربنا عز وجل ويأخذها بيمينه، والأخذ باليمين يتضمن معنى القبول، يتضمن معنى القبول. فإذا ربها ربك لك فإنها تنمو وتنمو حتى تكون هذه الصدقة التي ربما لا تلقي لها بالا حتى تكون مثل الجبل العظيم. هذا فيه حث على إخلاص النوايا عند الصدقة، وفيه حث أن يتصدق المرء من خالص ماله وطيبه، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث الذي بعد ذلك رقم 625، حديث عروة عن عائشة. وعروة عن عائشة معظم أحاديث أو كثير من أحاديث عائشة رواها عن عائشة عروة، كثير من أحاديث عائشة رواها عن عائشة عروة. وعروة هو عروة ابن الزبير، فعائشة هي خالته وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. من الطرائف التي فيها أن الإنسان يجتهد أن يمني نفسه بما هو خير وصالح، وقلت لكم هذه الطرفة منذ فترة ليست بالطويلة، أن عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم جميعا جلسوا في حجر الكعبة يتمنون. كل واحد قال للثاني تمنى، كل واحد يقول له أمنيته. فقال عبد الله بن الزبير أتمنى أن يرزقني الله امرأة المؤمنين، أكون أمير المؤمنين. طيب مصعب بن الزبير قال أتمنى أن يرزقني الله امرأة العراق. جاء عروة قال أتمنى أن يرزقني الله عز وجل علما نافعا. دي الأمان. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن بالفعل عروة ابن الزبير صار أميرا للمؤمنين، ودانت له الأرض جميعا إلا الشام، يعني مصر وشمال إفريقيا واليمن والحجاز والعراق وبلاد السواد وبلاد فارس وما وراء النهر، كل هذه البلاد دانت لعبد الله بن الزبير بالخلافة. البلد الوحيد التي لم تقدم له البيعة هي الشام، وكانت هناك حروب طاحنة، ولكن الإشكال أنه مع ديانته. عبد الله بن الزبير كان دينا وفارسا وزاهدا وعابدا وفاضلا، ولكنه كان ممسكا. وهذه الخلة ربما تفسد كثيرا من العلائق، وربما أدت إلى كثير من الخضوب والمصائب. مصعب ابن الزبير لما أخوه هو أمير المؤمنين، إيه اللي حصل؟ جعل أخاه مصعبا أميرا على العراق، فتحقق لكليهما ما أراد. أما عروة فإنه لزم خالته عائشة وأخذ عنها علمها حتى صار كنيفا ملئ علما، عبارة عن بقى حاجة ضخمة كده اتحشرت علم اللي مين؟ عروة بن الزبير. فمعظم علم عروة بن الزبير أخذه من خالتي عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن امرأة تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض، إذ أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. وهذا الحديث له قصة طويلة يمكن أن تراجعوها في مسند الإمام أحمد، ومن عنده تفسير ابن كثير يراجع هذه القصة في صدر تفسير سورة المجادلة، أن المرأة المجادلة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في شأن زوجها: يا رسول الله، إن زوجي يعني نثرت له بطني حتى إذا رق عظمي وضعف جسدي ظاهرني، وكان الظهار عند الجاهليين أو قبل الإسلام يعني الطلاق الدائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابن عمك، ويعدي لها ويتأبى إلا أن ينزل الله عز وجل في ذلك قرآنا. عائشة رضي الله تعالى عنها تسمع، ولكنها لا تسمع كل ما تقوله المرأة، تسمع بعضا ويخفى عليها البعض الآخر، وهم في حجرة واحدة، وهم في حجرة واحدة، وهذا يدل على أدب التخاطب، على أدب التخاطب، إن الناس في المكان إذا تقاربوا لا ينبغي أن يكون صوتهم عاليا، يعني فرنا احنا في أوضة واحدة وبنتكلم مع بعض، نخلي الصوت على قد الإيه؟ على قد المناسب، ما يكونش واحد بيكلم واحد وبيكلمه وهو جنبه اللي في الشارع يسمع صوته، سبحان الله، أظن ذلك ليس من الآداب الموجودة. ويدل أيضا على أن الإنسان عندما يذهب إلى بيت أحد فإنه يخفض صوته عنده، ده كمسألة عامة. الحديث جابر في غزوة الخندق لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى المجاعة تضرب بأطنابها على المسلمين، فذهب إلى زوجته قال لها: هل عندك من طعام؟ قالت: ليست عندنا إلا عنزة وإهالة سنخة. الإهالة السنخة شيء من شعير تغيرت رائحته لطول المفتي وتغير الجو، الشعير لما يكون فيه رطوبة ويقعد مدة طويلة بيتغير إيه؟ ريحته وطعمه، ما فيش عندنا إلا معدة صغيرة وشوية شعير. فقال لها: اطحني هذا الشعير واذبحي هذه الشاة واجعليها في البرمة، وإني آذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر. ذهب جابر ابن عبد الله ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ونفرا، النفر من ثلاثة تسعة، النفر، فالنفر بمعنى الرهط، النفر بمعنى الرهط، ولكن الرهط قد يطلق على الواحد، قد يطلق على الواحد بخلاف النفر، لقوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فتسعة رهط أي تسعة إيه؟ أفراد، أي تسعة أفراد، تسعة رجال. سأل صلى الله عليه وسلم جابرا: ماذا عندكم من طعام؟ قال: عندي، عندنا كذا وكذا. قال: ما شاء الله، طعام كثير طيب. ثم قال: يا أهل خندق، إن أخاكم جابرا قد دعاكم إلى طعام فلبوه. أهل خندق كانوا عدة مئات، عدة مئات، فقال: إن أخاكم جابرا قد دعاكم إلى طعام فلبوه، فادخلوا عنده ولا تضاغط، أي لا ترتفع أصواتكم. دي مسألة مهمة جدا، يعني من أداب الزيارة لا ترتفع الأصوات في بيت الضيف، لا ترتفع الأصوات في بيت الضيف، ولذلك المساجد أحق الأماكن أن تحفظ فيها الأصوات، لأن المساجد بيت من؟ بيت الله. فإذا كانت بيوتات الناس تحفظ فيها الأصوات فحق لبيت الله عز وجل أن يكون أولى بهذه الرعاية. طبعا هذا الحديث دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن النفر الكثير اجتمعوا على الطعام القليل فأكلوا منه حتى شبعوا، وفضلت أيضا فضله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا أن يطعمها أهله وجيرانه ما شاء الله. وهنا عائشة رضي الله تعالى عنها بجانب الحجرة والمرأة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، والمجادلة مفاعلة، فهي تتكلم ويرد عليها، وهو يتكلم ويترد عليه، وهذه الطريقة في المفاعلة فيها انفعال، والانفعال قد يصحب بماذا؟ برفع الصوت، ده أمر تقليدي، يعني لما يبقى فيه اثنين ايه انت تقول كلام ونرد عليه، وكلام انت ترد عليه، نقعد نرد على بعض، ايه اللي بيحصل؟ ممكن بالفعل ترتفع اصواتنا، ترتفع اصواتنا. شوف اي صاحبين اي صديقين يتجادلان يتلاحيان هيحصل نفس الشدة. ولكن المرأة تراعي الأدب الجليل فتخفض الصوت، لأن الله تعالى أمر بخفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في سورة الحجرات أمر بخفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تخفض صوتها وفي الوقت نفسه تناجيه، والمناجاة فيها خفض الصوت. فعائشة تقول مع أن هذه المرأة معي في الحجرة ولكن أنا لا أسمع بعض ما قالت، من الذي سمعها؟ من الذي سمعها وأجابها وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى أن يأذن الله تعالى برفعه؟ إنه الله. فقالت إن امرأة تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض، إذ أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات الأول من سورة المجادلة، وفيها حكم الظهار. وهذا الحديث أيضا كمسألة علمية يمكن أن يوضع في باب أسباب النجول في القرآن الكريم، وهذه طريقة مليحة في معرفة سبب نزول الآية، إن الصحابي ينص إن هذه الآية نزلت في كذا ويسوق السياق الذي فيه وردت هذه الآية، ده من الطرق الصحيحة الطيبة في إثبات سبب النزول. الحديث الذي بعد ذلك 626 عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إني لمستتر بأستار الكعبة، إني لمستتر بأستار الكعبة، إذ دخل ثلاثة نفر ثقفي وختناه قرشيان. ثقفي نسبة إلى ثقيف، قبيلة كانت تقطن الطائف، هي على بعد عدة كيلوات من مكة. وختناه، الختن اللي هو زوج البنت يسمى ايه؟ ختن، وهذا موجود بكثرة، يعني علي بن ابي طالب كان ايه؟ كان ختن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا وختناه قرشيان، أو قرشي وختناه ثقفيان، ده شك يعني إيه موجود. فتحدثوا بينهم فقال أحدهم: أترون الله تعالى يسمع مقالتنا؟ واحد بيقول لهم أترون الله تعالى يسمع مقالتنا؟ ونفر كرهت كما قلت لكم. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أن نفر أيضا تاتي ما نرهت، يعني للإيه؟ للوحد أيضا. فقال أحدهم أترون الله تعالى يسمع مقالتنا، يسمع مقالتنا. فقال أحدهم أراه يسمع إذ رفعنا ولا يسمع إذ خفضنا. ده من الكلام طبعا يا أخوانا أنتم تبتسمون، يعني ربنا بيسمع الكلام لو احنا رفعنا الصوت، ولو خفضنا الصوت ما بيسمعش. ده فهم ساذج، فهم بسيط جدا. يعني الآن الأطفال الصغار في الابتدائي أو في الحضانة لو قلت لهم إن الله عز وجل هل يسمع صوتك؟ يقول لك نعم. ولو خفضت صوتك يقول ولو خفضت، ماشي. لكن هؤلاء الناس كانوا على حظ كثير من الجهل، لم يكونوا على حظ من العلم أو الفهم. ويدل على ذلك الحديث التالي مباشرة، اللي هو اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهما، قليل فقه قلوبهما. أنا يعني أعجبت جدا بجملة إيه؟ قليل فقه قلوبهما، لأن الفقه عند عبد الله بن مسعود ليس مكانه العقل، وإنما الفقه مكانه ليه؟ القلب. دي مسألة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مسألة خطيرة جدا. وكذلك إن مثل ما بعثني به الله من الهدى والحق كمثل غيث أصاب إيه؟ أرضا. هذا الحديث شبه القلوب بالأرض، مش شبه العقول بالأرض. يبقى الذي يحمل العلم ليس العقل، وإنما هو ماذا؟ القلب. ولذلك إشكال طلبة العلم في هذه الأيام أنهم يحملون العلم في عقولهم، لا يحملون العلم في قلوبهم. أهم حاجة عنده يحفظ النصوص والأدلة، ويقول العلماء اختلفوا في 24 قول، قول أول وثاني وثالث ورابع والخامس والسادس مش عارف إيه، والمسألة دي تحليلها كذا 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 كذا، واخد بالك، والراجح في هذه المسألة كذا، وذلك الأدلة الآتية نمر الصين. احنا نحفظ الحديث كله جميل كويس، لكن ده كله على مستوى الايه؟ العقل. اين حظ القلب من كل ما ذكرت؟ اين حظ القلب من كل ما ذكرت؟ يبقى مسائل العلم عندنا لا تتعدى العقل للقلب، بل بتقف عند القلب، عند العقل لا تتجاوزه، وبالتالي بتتسع عقول طلبة العلم. ما شاء الله بيحفظ كويس جدا، يفهم كويس جدا، يقدر يقسم المسألة كويس، يقدر يلم المسألة كويس، يختص المسألة كويس، يجمع أطرافها كويس، يحررها كويس، إن هو يفصل الأقوال الصحيحة من الضعيفة، الراجحة من المرجوحة، يستطيع إن هو يختبر الأقوال المرجوحة وهل يمكن هي ترقى إلى مصاف الأقوال الراجحة. كل ذلك يمكن أن يقوم به، فالتحليل والتركيب والاختصار والنظر والاستنباط والتسريع والتأصيل، ده كله جهد إيه؟ جهد إيه ده كله؟ جهد العقل. وأين جهد القلب؟ فبالتالي العقل يقعد يعمل كده. طب والقلب يقعد يعمل كده إيه؟ يقعد يعمل كده. سبحان الله، إذا بتتسع العقول على حساب ماذا؟ القلوب. والله تبارك وتعالى ما مدح إلا صاحب القلب. قال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب، بقلب سليم. وقال إن في ذلك لذكر لمن كان له عقل ولمن كان له قلب، لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. ولكن في باب النظر، في باب النظر والتأمل، يدعى أصحاب القلوب والأصحاب العقول، العقول. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات في الآخر خالص إن في ذلك الآيات لقوم إيه؟ يعقلون. والآية في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ها؟ أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، إلى الإبل قبل ذلك كيف خلقت، إلى الأرض كيف سطحت. النظر لأن فيه التأمل وأخذ العبرة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فالبصر فيه معنى التأمل والعبرة. فلابد لطالب العلم أن يجتهد في إصلاح قلبه، ولابد للعلم أن يمر في قلبه. ولذلك قال بعض السلف من الصحابة وغيرهم: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. كفى بخشية الله علما، إذا خشية الله تعالى سميت علما لأنها من أعظم آثار العلم. ولذلك في حديث مالك بن عوف عندما قال للبيت: ألا أنبئك بأول ذلك يرفع من العلم، يعني قال: ما هو؟ قال: الخشوع، حتى لا ترى لله خاشعا. الخشوع حتى لا ترى لله خاشعا. العلم بيخش العقل. طب فين القلب؟ حظ القلب إيه؟ أين القلب؟ طب ما هو القلب برضك بينتفع بالعلم، فلماذا نحن لا ننتفع بالعلم؟ احنا حلنا بالضبط في مسألة العلم ده، هو زي واحد عطشان جدا بس قاعد يحط المية على راسه، عنده صداع وراسه سخن، فيعمل ايه بالمية؟ بدل ما يشرب المية ينتفع بالماء، يحط ماء على فين؟ على راسه. فبالفعل راسه تهدى والحرارة اللي فيها تقل ويشعر بالانتعاش، بس هو لازال ايه؟ لا زال عطشانا. ولو استمر على هذا الحال إيه اللي يحصل له؟ يمكن أن يهلك ويفسد. فإخواننا الذين يسلكون طريق الطلب لابد أن ينتبهوا لمسألة القلب قبل أن يقلب. فلابد أن ينتبهوا لمسألة القلب قبل إيه؟ أن يقلب. طيب، فأنا عجباني جدا كلمة عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه: قليل قليل فقه قلوبهما. يا سلام، وده صحابي والحديث صحيح عند أحمد وغيره: قليل فقه قلوبهما ما أكثر الذين يمتشقون حسام الخطابة والدعوة وقليل فقه قلوبهما. وممكن أن كل واحد منهم، فنسأل الله تعالى رب العافية. فإحنا لابد نحن نتواصل بالخير، ومن جملة التواصي بالخير مسألة إيه؟ إن إحنا نحقق هذا المعنى اللطيف. معنى ماذا؟ خشية القلب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياه. فواحد منهم بيقول الثاني، واحد بيقول إيه؟ أترون أن الله تعالى يسمع مقالتنا؟ الله عجيب جدا. فالثاني بيرد عليه بيقول له إيه؟ أراه يسمع إذ رفعنا ولا يسمع إذ خفضنا. سبحان الله، فهم عجيب. فقال الآخران: إن كان يسمع منه شيئا، طلع لو سمع من الكلام حاجة، فإنه يسمعه كله. ما هو اللي يسمع شوية كلام يسمع بقية الايه؟ الكلام. يفترض أنت مثلا ماشي وكان في حوار بينك في الأوضة، مثلا بينك أنت وأخيك في الله، واحد ماشي في الشارع قال لك على فكرة أنا سمعت أنت بتقول له كذا، قال لك جملة واحدة. فطالما سمع جملة واحدة أكيد سمع ايه؟ بقية الكلام. إن كان يسمع منه شيئا فإنه يسمعه كل. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال: فنزلت هذه الآية: وما كنتم تستثيرون، أي تطلبون الخفاء، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية. طبعا هذه أو هذا الحديث فيه إثبات لصفة السمع لربنا سبحانه وتعالى وأنه يسمع القول الخفي وأخفى منه، فما بالك بالقول الجلي؟ فلا يشغله صوت عن صوت، لا يشغله صوت عن صوت، ولا ينبغي أبدا أن نحاكم ربنا سبحانه بمعاييرنا نحن. يعني لو الإخوة في المسجد مثلا 100 أخ دلوقت، لو كلكم اتكلمتوا في وقت واحد هل سأسمع شيئا؟ طيب الخلائق جميعا بإنسها وجنها وطيرها ووحشها، كل الخلائق كل الخلائق لو تكلمت بلغاتها في وقت واحد سائلة الله عز وجل أكان الله تعالى سميعا إياها جميعا؟ يسمع كلها ولا ما يسمعش؟ طب ده بمنطق العقل مقبول ولا مردود؟ بمنطق العقل غير مقبول، لأن الإنسان لا يمكن أن يسمع أكثر من صوتين، وكلما كثر العدد كلما خف إتقان الإنسان في ضبط ما يسمع، فما بالك إذا كان عدة عشرات، فما بالك إذا كان عدة مئات، طب عدة آلاف، طب عدة ملايين، طب عدة مليارات، طب ما بالك بقى مش الأناس بس، توا الجن، توا الوحش والطير، طب وليست الدواب البرية، طب البحرية، طب الجوية، الكل يسمعه ربنا في مقام واحد في وقت واحد، لا يضل ربنا سبحانه وتعالى عن سماع صوت. فتبارك ربنا وتنزه وتقدس ربنا وتعالى، فله كل الخير ومنه سبحانه كل الخير. نقف إن شاء الله عند هذا القدر ونكمل في الأسبوع القادم.